بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا وقفنا في الدرس الماضي عند السؤال 96 وقوله: ماذا يقول المصلي في قنوته؟ الجواب. ومعذرة أخوات، سنضطر إلى تسرع قليلا لأنه ليس لدينا إلا هذا اليوم وغدا، واحتمال أننا نستمر حتى أذان العشاء في هذا اليوم، لكن هذا مبني على محاضرة لدي في حائل سيوفينا الأخوة فيها بعد قليل. فإن كان في يوم الاثنين فنحن سنكتفي لأذان المغرب على أن نكمل في درس الغد، وإن كانت غدا أو في الغد فسنضطر إلى أن نستمر إلى صلاة العشاء بمشيئة الله تعالى وإلى أذان العشاء. طيب، وبناء على هذا سنخف بعض الشيء وسنسير سيرا حثيثا بمشيئة الله تعالى. يقول الجواب، يقول أو يقال: القنوت لا يخلو من أمرين. أولا، أن يكون القنوت في الوتر، فهذا يبدأ قنوته بقوله: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار ملحق. ويدل لذلك ما رواه عبد الرحمن بن عبزة قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ولا نكرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. فعلى هذا، إذا كان القنوت الوتر فإنه يبدأ بهذا الدعاء. ومن خطأ بعض الأئمة في رمضان أنه يبدأ بقوله: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، لكنه يبدأ بهذا، وهذا على سبيل الاستحباب. ولذلك قال: فالصحيح أنه يبدأ بهذا الدعاء أولا، خلافا لمن قال أنه يبدأ بقوله: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه ثناء على الله تعالى، والثناء مقدم على الدعاء لأنه فتح باب الدعاء. يعني يقول بأنه يقول: اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره، لأن في هذا ثناء على الله عز وجل، فيقوله قبل أن يبدأ بالدعاء، وهو قوله: اللهم اهدنا فيمن هديت. قال: ثم يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، لما ورد من حديث الحسن بن علي قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيما توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت، تبارك ربنا وتعاليت. على كل هذا على سبيل الاستحباب، هذا كله على سبيل الاستحباب. لو أن الإنسان دعا بغير هذا صح. قال: ويقول كذلك: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: ولا بأس من الزيادة على ذلك، لأن المقام مقام دعاء. ولكن لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء لعدم حفظه إياه، فله أن يدعو بما شاء مرائيا في ذلك أداب الدعاء. يعني يقول بأن هذا على سبيل الاستحباب، هذا الدعاء على سبيل الاستحباب. إذا كان الإنسان لا يحفظ مثل هذا فيدعو بما شاء مرائيا في ذلك أداب الدعاء، وأداب الدعاء كثيرة جدا، منها أن لا يكون الدعاء بإثم ولا بقطيعة رحم، وأن يعزم في المسألة، ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما يعزم في المسألة، فإن الله لا مكره له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأدب. قال ثانيا: أن يكون القنوت في الوتر أي في الفرائض بسبب نازلة، كما تقدم مشروعية ذلك عند وجود النازلة. يعني تقدم أنه إذا وجد نازلة، وذكرنا أن النازلة التي يدعى لها هي التي تكون بسبب الخلق من القتل والخصام ونحو ذلك. قال: فهذا لا يدعو بدون دعاء القنوت الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الحسن، ولا يدعو بقوله: اللهم اهدنا فيمن هديت، بل يقنوت بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت. فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه يدعو مثل هذه الأدعية في قنية النوازل، إنما كان يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة. فمرة دعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله، فقام حتى قدموا، حيث قدموا في صبيحة يوم العيد، فيكون مدة قنوته لهم 15 يوما. وقنت على قوم دعا عليهم على رعل وذكوان وعصية شهرا كاملا، فقيل إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك، ودعا على قوم معينين باللعنة فقال اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم، فأمسك. فصار دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بالقنوت دعاء مناسبا وعلى قدر الحاجة ولم يستمر على هذا. إذا كان الدعاء يعني في يعني يكون القنوت في الوتر أي في الفرائض بسبب نازلة، يعني الوتر إما أن يكون وتر لصلاة الليل أو يكون بسبب نازلة، إن كان بسبب نازلة فإنه لا يدعو بهذا الدعاء، وإنما يدعو بما يناسب الحال وبما يناسب هذه النازلة، إن كان قتلا للمسلمين وتشريدا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بهم وأنصرهم على عدوهم وأن يذل عدوهم ويثني على الله تعالى في محامده ونحو ذلك. طيب، السؤال 97، إذا انتهى من الدعاء في القنوت وكذا في الدعاء خارج الصلاة هل يمسح وجهه بيده أم لا؟ الجواب، يعني بعض الناس إذا انتهى من الدعاء مسح وجهه بيديه سواء كان يدعو في القنوت أو خارج الصلاة. الجواب، قال الأقرب أن ذلك لا يسن، لأن لا حديث الوردة في ذلك كحديث عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف، وحديث عمر رضي الله تعالى عنه هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، لكن هذا عند الترمذي لكنه ضعيف، لأن مدار الحديث على حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف لا يحتج به، ضعيف لا يحتج به، ولذلك ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم. قال ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام في الفتاوى وأما مسح وجهه بيديه فليس عندي فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة، يعني يقول ما ورد فيه مشروعية ذلك إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة لضعفهما. قال وقد وردت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه، ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوفر الدواعي على نقلها إذا لم تكن معلومة في المؤلفات المعتبرة في الصحيحين دل ذلك على أنه لا أصل لها، وعلى هذا فالأفضل أن لا يمسح، ولكن لا تنكر على من يمسح اعتمادا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك لأن هذا ما يختلف فيه الناس، يعني إذا كان بعض الناس يرى أن الأحاديث الواردة في ذلك حسنة وأنها ترتقي من مرتبة الضعيف إلى الحسن ورأى ذلك فإنه لا ينكر عليه، ذكر ذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. وقد سئل الإمام مالك عن الرجل يمسح بكفي وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال ما علمت، يعني ما علمت أن هذا وارد. وقال المروزي أيضا وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من وتر فقال لم أسمع فيه بشيء ورأيت أحمد لا يفعله. إذا نقول الأفضل في ذلك هو الأحسن أن الإنسان لا يفعل ذلك، لكن من رأى أن الأحاديث الواردة في ذلك ترتقي إلى مرتبة الحسن، لأن الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط، الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، لكن هذا خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، من رأى أن ذلك يرتفع إلى درجة الحسن الحديث الوارد في ذلك فلا ينكر عليه لو مسح، لكن السنة والأقرب في ذلك أن الإنسان لا يمسح لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة كما لو دعا بعد النافلة. أما دعاؤه بعد الفريضة فهذا لا أصل له، فعلى الناس إذا صلى الفريضة رفع يديه ودعا هذا لا أصل له، لكن لو دعا بعد النافلة إن مسح بناء على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك لا ينكر عليه، وإلا فالأفضل أن لا يفعل. قال النوع الثاني من صلاة التطوع السنن الرواتب، وهو المرتبة الخامسة في الأفضلية، لأن ترتيب صلوات التطوع على الصحيح على النحو الآتي كما تقدم، أولا الكسوف وسيأتي بيان أحكامه في باب صلاة الكسوف، ثانيا الوتر وقد تقدم بيان أحكامه، ثالثا الاستسقاء وسيأتي بيان ذلك في باب صلاة الاستسقاء، رابعا التراويح وسيأتي بيان أحكامه في هذا الباب، وقد أخرت مباحثه تبعا لترتيب عبارة المصنف، لأن المصنف رحمه الله تعالى أخر ما يتعلق بالتراويح، سيأتي نشرا. خامسا السنن الرواتب، خامسا السنن الرواتب، ونحن سبنا على عبارة المصنف في منار السبيل، وإلى الأصل أن التراويح نتعرض لمسائلها أولا، لكن حسب عبارة المصنف. طيب، السؤال 98، ما أفضل السنن الرواتب؟ الجواب هما ركعتا الفجر. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بكل ما فيها من الزخارف من الذهب والفضة والمتاع والقصور وغير ذلك، الله أكبر، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها، لأن هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائلة. ولذلك ورد أو وكذلك ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: ولذلك لم يدعهما أي سنة الفجر هي والوتر سفرا وحضرا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما. يعني بالنسبة للسنن الرواتب، بالنسبة للسنن الرواتب، فإن الإنسان لا يصلي في السفر من السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر. أما سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء فإن الإنسان لا يصليهما إذا سافر، لكن الفجر لم يدعه النبي عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا، وهذا يدل على أنها أفضل السنن الرواتب، وكلها فاضلة، لكن من أفضلها ركعة الفجر. السؤال 99، بما تختص ركعة الفجر؟ الجواب: تختص ركعة الفجر بأمور. أولا أنه يسن تخفيفهما، فيخففهما المصلي بقدر ما يستطيع، لكن بشرط أن لا يخل بالواجب، وهو رأي الجمهور لصراحة الأحاديث بالتخفيف. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ يعني من شدة تخفيفه تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أو لم يقرأ، وإذا قال تعني من شدة تخفيفه إياهما، والمراد من ذلك التخفيف النسبي لن نقرأ المنهي عنه. يعني المراد من ذلك لا أن ينقرهما الإنسان نقرا يخل بالواجب، وإنما التخفيف النسبي بمعنى أنها نسبة إلى غيرها خفيفة بالنظر إلى غيرها. ثانيا أن يقرأ فيهما بالركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وبالثانية بقول هو الله أحد، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد. أيضا هذه السنة الثانية أن يقرأ في ركعتي الفجر أي سنة الفجر بهاتين السورتين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي، يعني في كتاب الهدي: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، يقصد بهما الكافرون وقل هو الله أحد، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والعقيدة. أو يقرأ في الركعة الأولى يقولوا آمنا بالله، هذه في سورة البقرة آية 136، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره، هذه الآية يقرأ هذه الآية. وفي الثانية في قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخره، الآية التي في سورة آل عمران آية 64. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني في الركعة الأولى، والتي في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني يغاير. هذه من السنن التي جاءت على وجوه متنوعة، ومن المعلوم أن السنة إذا وردت على وجوه متنوعة فالسنة أن يأتي الإنسان بهذا مرة وبهذا مرة، أن يأتي الإنسان بهذا مرة وبهذا مرة. ولهذا فوائد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من ذلك أنه أخشع للقلب، الإنسان بدل ما يعتاد يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، لما يغاير يكون هذا أخشى لقلبه. من ذلك إحياء السنة، لأن في العمل بالسنة في جماع في إحياء السنة، في إحياء فيه إحياء للسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، إلى غير ذلك من الفوائد. قال ثالثا: أي مما تخص به ركعة الفجر، الاضطجاع بعدهما، أي بعد سنة الفجر وأداء صلاة الفجر. وهل هذه سنة أم لا؟ يعني الاضطجاع، يعني كونه يضطجع بعد سنة الفجر وقبل الصلاة، يعني بعد ما يصلي سنة الفجر، هل يضطجع بعدها يسيرا قبل أن يؤدي صلاة الفجر أو لا؟ هل هذه السنة أو لا؟ على خلاف في ذلك، والراجح في ذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والتفصيل، وهو أن الاضطجاع سنة لمن يقوم الليل، لأنه يحتاج إلى أن يستريح. يعني إذا صلى سنة الفجر يضطجع بعدها، يضطجع بعدها، يضطجع قليلا حتى يرتاح ثم يقوم يصلي الفجر. لكن هذا في حق من؟ يقول شيخ الإسلام حق، أو هذا السنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يستريح. قال: ولكن إذا كان الإنسان، إذا كان الإنسان لو اضطجع يعلم من نفسه أنه لا يقوم إلا بعد مدة طويلة، يعني إلا بعد خروج الوقت، فإنه لا يسن له هذا، لأن هذا يفضي إلى ترك واجب. ومن المعلوم أن القاعدة الشرعية أن السنة إذا كانت تفضي إلى ترك الواجب فإن الإنسان لا يأتي بهذه السنة، لا يأتي بهذه السنة. مثل لو كان الإنسان إذا أطال صلاة الليل يؤدي إلى أن صلاة الفجر تفوت ويخرج الوقت ولم يصلي، نقول الواجب والسنة أن لا يطيل الإنسان في صلاة الليل. أما من لم يحتج إلى ذلك فإنه لا يشرع له الاضطجاع، يعني من لم يحتج إلى ذلك كان يكون يعني قام من النوم بعد أذان الفجر يكون مستريح ما يحتاج إلى هذا الاضطجاع. أما ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، أي هذا الحديث، وإنما الصحيح عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل الأمر بها. يعني يقول الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فعل ذلك. أما الأمر الوارد في ذلك فهذا الحديث ضعيف، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. يعني يقول بأن هذا الحديث الذي فيه أمر المصلي أن يضطجع بعد ركعتي الفجر هذا تفرد به، أي من رواية عبد الواحد بن زياد ولم يروه غيره وغلط فيه، وغلط فيه. طيب، السؤال رقم 100: ما الذي يلي سنة الفجر في الأفضلية؟ الجواب: يليها ركعة الفجر المغرب، ثم بقية السنن الرواتب على السنن. إذن نستطيع أن نقول بأن أفضل السنن الرواتب سنة الفجر، ثم المغرب، ثم الظهر والعشاء على السواء، الظهر والعشاء على السواء. سؤال رقم 101: لما تختص ركعة المغرب؟ تختص ركعة المغرب بأمور. أولا، ذكر بعض العلماء أن من خصائصها أن لا يفصل بينهما وبين صلاة المغرب بكلام، واستدلوا على ذلك بحديث مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفع الصلاة بأعلى عليين. ولكن هذا فيه نظر لضعف الحديث، هذا حديث ضعيف. فعلى هذا الصحيح أن هذا ليس من خصائص ركعة المغرب، وإنما ذكرناه، أي ذكرنا هذا الأمر للتنبيه على ذلك، وأن هذا ليس بصحيح، وأن هذا ليس بصحيح لضعف الحديث الوارد في ذلك. ثانيا، أنها تفعل في البيوت، بدليل حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه، يعني ركعة المغرب، صلاة البيوت. وهو ضعيف، لأن فيه إسحاق بن كعب هو مجهول، يعني في إسناده رجل يقال له إسحاق بن كعب وهذا الرجل مجهول. لكن يعضده حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، يعني ركعتين أو ركعتا المغرب. ومما يدل على ذلك دخولها في عموم حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني يقول حتى وإن لم يصح الحديث لأنها تفعل في البيت من سائر السنن، وأن هذا الحديث الوارد في ذلك ضعيف، فقد جاء الحديث الصحيح المتفق عليه أن أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبرا، وأمر أن يصلى فيها. ولأن في ذلك أيضا من الفوائد تربية للأولاد، لأنهم إذا رأوا والدهم يصلي يعني قد يعتادون على صلاة الأم في البيت، لكن إذا رموا إذا لم يروا الأب يصلي فإنه ربما أن هذا يثير اهتمامهم، وربما اعتقدوا أن الأب لا يصلي لأنهم لا يرونه حتى يعتادون على ذلك. وأيضا لأن الأطفال في الغالب مولعون بتقليد الأب أكثر من الأم، ففي هذا تربية لهم، ففي هذا تربية لهم. الثالث قال قراءة سورة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، لحديث ابن مسعود قال ما أحصي، يعني كسنة الفجر، قال ما أحصي ما سمعتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طيب سؤال 102، كم عدد السنن الرواتب؟ أجواب على خلاف، والراجح أنها 12 ركعة، وهي 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. والخلاف في السنة التي قبل الظهر، هل هي 4 ركعات أم ركعتان؟ يعني اللي قالوا أنها 10 السنة الرواتب قالوا اللي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين، فعلى هذا تكون 10. اللي قالوا لا بأنها قبل الظهر 4 قالوا بأنها 12 ركعة، والراجح أنها 4 ركعات أي التي قبل الظهر، وعلى هذا تكون السنة الراتبة 12 ركعة كما تقدم. طيب بدليل حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى أو بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية زيادة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. هذه الزيادة يؤخذ بها لأنه ورد في حديث آخر ركعتان قبل الظهر، لكن ما دام هذا الحديث فيه زيادة قالوا فالزيادة يؤخذ بها، ولأن الأخذ بأربع قبل الظهر ما لا يخالف كون ثنتين قبل الظهر، لا يخالف ذلك لأنه صلى ثنتين قبل الظهر وزاد ثنتين، فعلى هذا نقول الراجح أنها 12 ركعة. سؤال 103، من فاته شيء من الوتر والسنة الرواتب هل يسن له قضاؤهم؟ لا. الجواب أما الوتر فسبق أنه يقضيه في الضحى شفعا، تقدم هذا، وكذلك بالنسبة للسنن الرواتب يقضيها إذا فاتت لما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم الفريضة ثانية، ولحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر. فإذا كان الإنسان تركهما لعذر فنعم، أما إن تركهما تهاونا فإنه لا يقضيها. قال ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. يعني الإنسان لو نقام مثلا إذا كان مرتبط بجماعة وذهب وجدهم يصلون الفجر يصلي معهم الفجر، والسنة الراتبة إما أن يصليها بعد الصلاة والأفضل أن يدعها حتى تطلع الشمس وترتفع قدره، يعني بعد طلوع الشمس ربع ساعة تقريبا هذا الأفضل. كذلك المرأة لو قامت وقد تأخرت يعني ما تتمكن من أداء السنة الراتبة والصلاة لأن الوقت سيخرج تبدأ بالفريضة، قضاء الراتبة تنتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، وما بين طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح تقريبا ربع ساعة ثم تصلي السنة الراتبة، هذا السنة. لكن لو أن الإنسان مثلا قام رجل وجدهم يصلون ذهب وصلى معهم لو صلىها بعد صلاة الفجر مباشرة صح ذلك، لكن السنة والأفضل في حقه أن يدعها حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح. قال ومما يجب أن يعلم أن الذي يقضي الوتر والسنة الرواتب إذا فاتت هو من تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال بما هو أهم ونحو ذلك من العذر، أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها أو تساهل في أدائها في وقتها فإنه لا يقضيها ولو قضاها لم تصح منه راتبة، وذلك لأن الرواتب عبادات مؤقتة والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، لأن عبادة مؤقتة لأن معلوم أن السنة الراتبة القبلية من دخول الوقت إلى الصلاة والبعدية من الصلاة حتى خروج الوقت فهي مؤقتة بوقت، معنى مؤقتة أي لها وقت محدد. قال ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والعبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها عمدا فقد عملها عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الله ورسوله أن تصليها في هذا الوقت فلا تكون مقبولة. وأيضا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده، يعني لو واحد من صلى راتبة الظهر قبل أذان الظهر ما تصح، نقول كذلك فلا تصح بعد الوقت إذا كان تأخير الإنسان لها لغير عذر، لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعل قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر. هذا واضح. سؤال رقم 104، هل تقضى السنن الرواتب في أوقات النهي أم لا؟ مثال ذلك، من فاتته سنة الظهر البعدية مثلا هل يقضيها بعد العصر أم لا؟ الجواب، الراجح في ذلك مذهب الجمهور وأنها لا تقضى في وقت النهي لعموم أدلة النهي، ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وحديث ابن عباس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وغير ذلك من أدلة النهي عن الصلاة في أوقات النهي. إذن ينتظر الإنسان حتى يزول وقت النهي، إذا فاتته مثلا سنة الظهر البعدية مثلا ودخل عليه وقت العصر وهما صلاها نقول انتظر حتى يزول وقت النهي. قال، ومن الأدلة التي تنص على ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا أي سنة الظهر البعدية بعد العصر، فقال لا، لكن يستثنى سنة الفجر، لأنه بعد ما يصلي الإنسان سنة صلاة الفجر يدخل وقت النهي، لكن يستثنى سنة الفجر، يعني له أن يصليها بعد صلاة الفجر مع أن بعد صلاة الفجر وقت النهي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرؤية، لكن قال استثنى سنة الفجر فلا بأس بقضائها بعد صلاة الفجر مع أنه من أوقات النهي. وش الدليل على هذا؟ قال لحديث قيس بن عمرو رضي الله تعالى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، يعني كأنه يقول ليش صليت أربع لأن صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يكون إقرار، هذه سنة تقريرية يسمونها سنة تقريرية. سؤال رقم 105، قال هل الأفضل فعل النوافل في المسجد لمن كان من أهل الجماعة أم الأفضل في البيت؟ هذا بالنسبة للرجل. الجواب، يقول السنة تكون التطوعات في البيت، وخاصة متأكد من ذلك في سنة الفجر والمغرب، حتى ولو كان الإنسان في الحرم فالسنة له أن يتنفل في البيت، يعني لو كان من أهل مكة، أو مثلا سنة الفجر، لأن سنة الفجر ما يتركها الإنسان لا حضرا ولا سفرا، فهذا حتى لو كان في الحرم فالسنة إذا ذهب إلى الشقة، مثل المرأة أيضا، المرأة السنة تصلي نافلة الفجر قبل أن تذهب إلى الحرم في الشقة ثم تأتي لما روى زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تتخذوها قبورا، يعني كأنه يقول لا تجعلونها كالقبور، لأن القبور لا يصلى فيها، هذا معنى قول لا تتخذوها قبورا، ليس معنى أنه يقبر فيها، لا، يعني يقول لا تتخذوها قبورا أي لا تجعلوها كالمقابر لأن المقابر لا يصلى فيها، ولكن استثنى من ذلك ما يلي، يعني استثنى من فعل النوافل وأنها تفعل في المسجد ما يلي ما تشرع له الجماعة لمن كان من أهل الجماعة كصلاة الفريضة، مع أن الصلاة الفريضة ليست استثناء، لكن هذه استثنى، نقول الصلاة الفريضة تصلى في المسجد جماعة. ثانيا النوافل التي تشرع لها الجماعة كالكسوف والاستسقاء والترويح هذه الأفضل أن تكون في المسجد، ما عدا ذلك فالأفضل فعل النوافل في المسجد في البيت. سؤال 106، قال هل من السنة أن يفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام أم لا؟ قال الجواب لا يخلو الأمر من حالتين، الأولى أن يكون المصلي إماما، فالفقهاء قالوا يكره أن يتطوع في موضع المكتوبة، واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، يعني يتنحى عنه يعني يتأخر عنه، إما يمين أو شمال أو يتقدم أو يتأخر يعني ينتقل عنه. وحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ ولعلة في كراهة من ذلك قالوا خشية أن يشوش على المأمومين، ولذلك قالوا يكره إلا لحاجة. كيف يشوش على المأمومين؟ لأنه لو تنفل في مكانه في مكان مصلاه لظن من دخل من الناس أن الإمام ما زال يصلي فريضة، هذا يشوش فعلا فينتقل، ينتقل عن مكانه. ثانيا قال أن يكون مأموما، فهنا لا يكره أن يتطوع في موضع الفريضة لأنه لا يشوش على أحد، ومع ذلك قالوا الأولى أن يتنحى وأن يصلي في غير مكانه، لقول معاوية أن رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قوله نتكلم يقوم مقام ذلك التسبيح، ولذلك من خطأ بعض الناس أنه مجرد ما يصلي يقوم يتنفل مباشرة. فقوله حتى نتكلم يعني لا يستوى أن يتكلم مع من بجانبه أو يبحث عن أحد يتكلم معه، لا خلاص إذا سبح فقد فصل بينا الفريضة والنافلة. أو نخرج يقصد نخرج يعني نقوم من هذا المكان. وكان ابن عمر رضي الله تعالى يكره أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة. وقال بعض العلماء لأن الأمكنة تشهد للإنسان، المكان الذي يصلي فيه الإنسان يشهد للإنسان كما قال الله تعالى يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي الأرض تحدث بما عمل عليه من خير وشر. فقالوا حتى يكثر من الأمكان التي تشهد له ينتقل إلى مكان آخر. على كلنا الأولى أن ينتقل. النوع الثالث قال من أنواع التطوعات صلاة الترويح، وصلاة الترويح في المرتبة الرابعة من حيث الأفضلية على الصحيح كما تقدم بذلك. سؤال 107 ما تعريف الترويح؟ أجاب الترويح جمع ترويحة، وهي في الأصل اسم لجلسة مطلقة، أما في الاستراحة فهي قيام الليل جماعة في ليالي رمضان، قيام الليل جماعة في ليالي رمضان. فعلم من ذلك أن صلاة الترويح إنما هي خاصة برمضان، خاصة برمضان قيامها جماعة. سؤال 108 لما سميت بذلك؟ الجواب سميت بذلك لأن من عادتهم أي الصحابة إذا صلوا 4 ركعات جلسوا قليل ليستريحوا، يعني يسلمون صلوا الركعتين ثم يسلمون ثم يصلوا ركعتين ثم يسلمون ثم يستريحون، لأنهم كانوا يطيلون القيام فيحتاجون إلى الاستراحة. قال بناء على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قوله يصلي 4 يعني يسلم من كل ركعتين، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح، ثم يوتر بثلاث كما سيأتي في أنواع الوتر الشرع أو كما تقدمنا. سؤال رقم 109 ما حكم صلاة الترويح؟ الجواب حكمها سنة مؤكدة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه أي الصحابة، ثم تأخر وصلى، تأخر يعني لم يخرج إليهم، وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليك وتعجز عنها، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ما زال يتنزل، فخشية من النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض على أمته شفقة ورحمة بهم لم يخرج إليهم، وإنما صلى في بيته باقي الشهر. ولأن عمر رضي الله تعالى جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم الترويح. ولما ورد في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام ليلة. أما أبو بكر فلم يجمع الناس لصلاة الترويح لأن وقته كان انشغل بحروب الردة وشغل بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مدة خلافته يسيرة. فلما استقر الأمر في وقت عمر ورأى الرجل يصلي لوحده والرجلان والثلاثة جمع الناس على أبي بن كعب، جمع الناس على أبي بن كعب. سؤال رقم 110 كم عدد ركعات الترويح؟ الجواب على خلاف، والراجح في ذلك أن يقال أن عددها 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة يصليها شفعا ثم يوتر بواحد، كيف يعني أن يسلم ركعتين 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 خمس تسليمات ثم يوتر بواحدة؟ والوتر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو الواحدة ليس الركعات التي قبله. وإن صلاها 13 ركعة فلا بأس، وإن صلاها 13 ركعة فلا بأس، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. ولذلك قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلاف، هل كان يصلي 11 أو 13؟ الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة كما تقول عائشة، لكن يصليها الإنسان أحيانا 13 ركعة. قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني من الليل، وهنا يصلي شفع ركعتين ركعتين 10 ركعات ثم يختم بالوتر 3 ركعات. وهذا الخلاف للتنوع، يعني كيف التنوع؟ يعني أن السنة جاءت على أنواع فيها. فبناء على هذا يقال السنة أن يطيل القيام والقراءة والسجود ويقتصر على 11 ركعة، وأحيانا 13 ركعة، والإحدى عشرة ركعة هي الثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما في الموطأ بإسناد من أصح المسانيد، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة. طيب قال وإن زاد على ذلك فلا بأس، للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سار الأعرابي عن صلاة الليل قال مثلا مثلا، والأعرابي يجهل الكيفية وكونه يجهل كيفية الصلاة فمن باب أولى أنه كان يجهل العدد، ومع ذلك لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا وإنما قال له مثنى مثنى، يعني قال زاد عن 11 كان يصلي 13، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى ما حددوا، فالأعرابي أصلا يجهل كيفية الصلاة، فمن باب أولى أنه كان يجهل العدد. كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد له شيئا دل على أنه لو صلى أكثر من 11 فلا بأس. قال وخاصة أنه ورد عن بعض السلف زيادة على 11 و12، فقد روى السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في شهر رمضان بعشرين ركعة. وقد روى عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي يصلي بناس في رمضان 20 ركعة ويوتر بثلاث، يعني 20 ركعة ويوتر بثلاث أي 13 ركعة، مقصود 20 ركعة يعني 10 تسليمات ثم يتر بثلاث يعني 23 ركعة يصلي. وعن عطاء بن ربيعة قال أدركت الناس يصلين في رمضان 20 ركعة ويترون بثلاث، وفعله من السلف كما في المصادر السابقة الأعمش وسعيد بن جبير، يعني المصادر السابقة في مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة، قال الأعمش سعيد بن جبير وأبو مجلس وابن أبي مليكة وأبو البختري وغيرهم، وهذا واضح في عدم التحديد. وبناء على هذا الخلاصة يقال الأفضل أن يقتصر على 11 أو 13 ركعة، ولو زاد فلا بأس، يعني حتى لو زاد على 13 ركعة. أما أن تكون الزيادة سببا في النزاع والشقاق وربما الرمي بالبدعة فهذا خطأ، يعني بعض الناس قد يتعصب بهذا المسألة ويرى أن ما زاد على 11 ركعة أنه مبتدع، هذا خطأ. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ومما يجب أن يعلم أن الخلاف في عدد ركعات التراويح ونحوها مما يسوغ في الاجتهاد، ولا ينبغي أن يكون مثار الخلاف والشقاق بين الأمة، خصوصا أن السلف اختلف في ذلك، وليس في المسألة دليل يمنع جريان الاجتهاد فيها. وما أحسن ما قاله أحد أهل العلم شخص خالفه في الاجتهاد في أمر سائغ، يعني ما واحد يجينا الآن يقول إذا كشف وجه المرأة هذا اجتهاد في أمر سائغ، لا، نقول المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ويحتمل فيها الاجتهاد، وهذا ما يقرره إلا أهل العلم، ما يقرره منافقون ولا أهل علمنة ولا أناس تبئوا ظواهرهم عن باطنهم. الآن مع الأسف أصبحت مسائل الشرع كالجدار القصير كل من يستطيع أن يتقافزه، أصبح الصحفي الآن اللي يكتب في الرياضة ويكتب في الفن يقرر بعض المسائل الكبار فإلى الله مشتكى، وهذا من غربة الدين، هذا من غربة الدين. لا، الإسلام ليس نهبا لكل أحد، صحيح أنه ليس في الإسلام رجال دين كما عند النصارى، لكن في علماء دين يرد الأمر إليهم، فإذا قال أهل الاجتهاد وأهل العلم والمشائخ وطلبة العلم أن هذا الاجتهاد يسوء أو هذا الخلاف يسوء في هذه المسألة، يعني الأمر في ذلك واسع، فلا يثرب على أحد. قال: إنك بمخالفتك إياي قد وافقتني. فكلانا يرى وجوب اتباع ما يرى أنه الحق حيث يسوء الإجتهاد. يقول: أنت لما خالفتني الآن كأنك وافقتني. ما هو وجه الموافقة؟ وجه الموافقة لأن الإنسان يجب عليه اتباع ما يرى أنه الحق، كل واحد يتبع ما يرى أنه الحق، فاتفق في هذا، اتفق في هذا. يعني أبنى في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني شوفوا كيف الآن بعض المسائل يزق في الإجتهاد. الآن المطلقة ثلاث، المطلقة ثلاث، بعض أهل العلم يرى نكاتها ثلاث حيض، لازم ثلاث حيض مثل المطلقة واحد ومطلقة اثنين. شيخ الإسلام يقول: لا، تعتد واحدة حيضة، لأن المقصود من العدة براءة الرحم، يعني بعد الطلقة الأولى والثانية تعتد ثلاث حيض حتى نعطي فرصة لزوجه إذا كان سيراجعها ولبراءة الرحم. لكن قال في المطلقة ثلاثا، براءة الرحم يكفي حيضة واحدة والزوج ما يستطيع أن يرجع. مع ذلك أهل العلم قالوا: الأحوط أن تعتد بثلاث حيض. لكن لو جاءت امرأة وقالت: أنا طلق ثلاث واعتديت حيضة واحدة وتزوجت، الخلاف في هذا يسوء. نقول: الحمد لله، هناك خلاف سائق في هذا والخلاف في ذلك واسع، فنصحح النكاح، فنقول النكاح صحيح. لكن لو جاءتنا امرأة وقالت: إني بعد الحيضة الأولى أنا طلقت الطلقة الأولى والثانية وإني حكت واحدة وتزوجت، نبطل النكاح هذا، لأن حق الزوج باقي له ثلاث حيض. حيض. طيب، السؤال 111: ما هو وقت صلاة التراويح؟ أجوب: الأقرب في ذلك أن وقت التراويح من فعل العشاء مطلقا، سواء صليت في وقت العيد أو في وقت المغرب مجموعة مع صلاة المغرب جمع تقديم إلى طلوع الفجر، كما تقدم في الوتر. هذه المسألة، مسألة التراويح كالوتر تماما. أما دليل ابتداء وقتها من العشاء، فعلى هذا لو كان جماعة مسافرون أرادوا أن يصلي التراويح وجمعوا الصلاة المغرب مع العشاء، لا بأس أن يصلوا، جمعوا جمع تقديم، لا بأس أن يصلوا بعد صلاة العشاء مباشرة في وقت المغرب. أما دليل ابتداء وقتها من العشاء، فلحديث عائشة رضي الله تعالى قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل، قالت: فأمرني أن أنصب إليه حصيرا على باب حجرتي، يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة، فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم. هذا واضح. قال: وهذا عام سواء صلي في وقتها أو وقت المغرب. وأما الدليل على امتداد وقت التراويح إلى الفجر، فلحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر بواحدة. ولا شك أن التراويح من صلاة الليل، من صلاة الليل. قال: فإذا خشيت الصبح، مما يدل على أن صلاة الوتر والتراويح يمتد وقتها إلى الفجر، إلى الفجر. سؤال رقم 112: ما هو وقت الاستحباب بالنسبة لصلاة التراويح؟ الآن الناس يصلونها بعد العشاء مباشرة، لكن هل هو الوقت المستحب؟ لا. يقال: الأقرب في ذلك أن الأفضل أن تكون آخر الليل، إذ هو وقت نزول الرب عز وجل وقوله سبحانه وتعالى: هل من سائر، هل من مستغفر، هل من تائب. لكن بما أن جماعة تشرع لصلاة التراويح أو تشرع لصلاة التراويح، فيراعى أحوال المؤمنين، فإن شق آخره فعلت أوله. الآن كما هو الآن يصلونها بعد العشاء مباشرة، لأنه قد يشق على الناس أن يصلونها في آخر الليل. لكن المرأة إذا كانت تصلي في البيت وما يشق عليها، بعض الأخوات تظن أنه لا بد تصلي التراويح بعد العشاء ولا ما يحصل لها تراويح. لا، نقول: إذا كان ما يشق عليك آخر التراويح إلى آخر الليل، هذا الأفضل. لكن بالنسبة لجماعة المسجد يفعلونها مراعاة لأحوال المؤمنين حتى ما يشق على الناس. قال: أما العشر الأواخر فيستحب إحياؤها بالعبادة، يعني كل الليل. لحديث عائشة رضي الله تعالى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المنزر. شده للمنزر أي أنه يبتعد عن نسائه عليه الصلاة والسلام، كناية على تركه لجماعة لشدة تعبده وإقباله على العبادة. قال: فينبغي مد العبادة في العشر الأواخر إلى آخر الليل أو القيام آخره. سؤال 113: قال: إذا صلى الإنسان مع الإمام التراويح وأحب أن يكون وتره آخر الليل، فهل يشفع صلاة بركعة أم لا؟ وهل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ هذا بعض الناس الآن يصلي مع الإمام التراويح لكن يريد أن يكون الوتر آخر الليل. هو الإمام إذا سلم هو الآن يصلي الوتر مع الإمام يجلس، إذا سلم هل نقول له قم وأتي بركعة حتى توتر آخر الليل؟ الجواب يقال لا بأس بذلك، يعني لو فعل ذلك لا بأس، فيصلي مع الإمام الوتر، فإذا سلم الإمام شفعه المأموم بركعة، ثم إذا قام المأموم في آخر الليل التهجد أو ترى آخر الليل فيحصل له بهذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف، ويحصل له أيضا أن يجعل آخر صلاة بالليل وترا، وليس في هذا الفعل مخالف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام المؤتم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة عام الفتح صلوا أربعة فإن قوم سفر، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين. يعني يقول بأن الإمام إذا صلى الوتر وسلم وقام الإمام المأموم ليشفع هذه الصلاة بركعة حتى يكون وتر آخر الليل، يقول بأن فعله هذا ما يعتبر مخالف يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام المؤتم به. لماذا؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل مكة عام الفتح صلوا أربعة فإن قوم سفر، يعني كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح كان يصلي ركعتين، يصلي معه رجال من أهل مكة، فكان إذا صلى ركعتين قاموا فأتموا لأنفسهم، فكانوا ينوون الأربع، قال فكانوا ينوون الأربع وهو ينوي ركعتين، فإذا سلم من ركعتين قاموا فأكملوا. وهذا الذي دخل مع إمامه في الوتر ولم ينوي الوتر وإنما نوى الشفع، يعني ناوي أنه إذا سلم الإمام الوتر يأتي ويشفع هذا الوتر حتى يؤخر الوتر إلى آخر الليل، قال وهذا الذي دخل مع إمامه في الوتر ولم ينوي الوتر وإنما نوى الشفع فإذا سلم إمامه قام فأتى بالركعة، وهذا قياس واضح لا إشكال فيه. يعني يقول بأنه كأهل مكة كان يدخلون الصلاة من يتنام يتمونها لأنهم مقيمين والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، فليس هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال سؤال 114 أيهما أفضل صلاة الليل أم صلاة النهار؟ الجواب يقال بأن صلاة التطوع على نوعين، الأول مقيد، الأول مقيد والثاني مطلق. أما المقيد فهو أفضل في الوقت أو الحال الذي قيد به، فصلاة تحية المسجد في النهار أفضل من التطوع المطلق في الليل لأنها مقيدة، وكذا صلاة تحية المسجد في الليل أفضل من التطوع المطلق في النهار وهكذا. يعني يقول بأن الصلاة المقيدة المحددة في وقت أو لسبب معين هذه أفضل من التطوع المطلق، يعني النفل المطلق مثل الإنسان بيتنفل بين الأشياءين بين المغرب وبين الأشياء، مثل الإنسان بالتطوع المطلق في النهار التنفل ما بين الظهر وبين العصر، هذا بالنسبة إذا كانت الصلاة مقيدة فهي أفضل سواء كانت في الليل أو النهار. فتحية المسجد مثلا أفضل من التنفل المطلق بين المغرب والعشاء، هذا بالنسبة لي المقيد. وأما المطلق إذا كان مكتوب العبارة وأما مطلق تعثر وأما المطلق، فهنا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني إذا كان كل من الصلاتين مقيدة فصلاة مطلقة فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. فالنفل بين المغرب والعشاء النفل المطلق أفضل من النفل المطلق بين الظهر وبين العصر، لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المذكور صلاة الليل، ولقول الله تعالى والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، وقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولحديث جابر رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم، قال إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ولحديث عائشة رضي الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى مرفوعا نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك ينام من الليل إلا قليلا. والأدلة على فضل صلاة الليل كثيرة، ولأنها كذلك أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. على كل نحن قلنا إذا كانت النافلة مقيدة فصلاة النهار، إذا كانت النفل المطلق مقيد فالمقيد أفضل من المطلق سواء في النهار أو في الليل، المقيد في النهار أفضل من المطلق في الليل. والمقيد في الليل أفضل من المطلق في النهار. لكن كانت الصلاة مطلقة، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أفضل من صلاة النهار. سؤال 115، ما هو أفضل وقت للصلاة الليل أو للصلاة في الليل؟ الجواب قال أفضله النصف الأخير، أفضله النصف الأخير، وأفضل وقت في هذا النصف أيضا هو ثلث الليل. كيف نحسب هذا؟ أعطيك الآن طريقة الحساب بعدين نقرأ. الآن حتى تحسبين الثلث الأخير من الليل كيف تحسبينه؟ احسب الآن من غروب الشمس إلى أذان الفجر. لو افترضنا الآن أنه الأذان يأذن الآن 6:30 تقريبا، عندنا في القصيم يأذن 6:30 ويؤذن لصلاة الفجر 4:30 تقريبا. طيب نقول مثلا خلي الآن يؤذن 6:30 المغرب مثلا إلى الفجر 4:30، 6:30، 7:30، 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، 10 ساعات. الآن عندنا الليل 10 ساعات. نحسب أفضله النصف الأخير، يعني نبعد الخمس ساعات الأولى. هنا أذن المغرب 6:30، 7:30، 8:30، 9:30، 10:30، 11:30. أفضل وقت بعد 11:30، من 11:30 فما فوق. أيضا هذا النصف الأخير اللي هو النصف الثاني أفضله الثلث الأخير. النصف الثاني اللي هو خمس ساعات الثانية اللي من 11:30 إلى 4:30 نقسمها إلى ثلاثة أثلاث. يقوم الإنسان الثلث، لو افترضنا الآن خمس ساعات لو قسمناها ثلاثة أثلاث تقريبا كل ثلث ساعة ونصف تقريبا، يعني 11:30، 12:30 وحده، 2:30. المهم نقسم الثلث النصف الأخير الأول خمس ساعات الباقية إلى ثلاثة ثلاث. الأفضل الثلث الأول والثاني، ثم ينام الإنسان الثلث الثالث. وذاك انتبه، قال أفضله النصف الأخير، وأفضل وقت في هذا النصف أيضا هو ثلث الليل، لأن الليل ينقسم إلى 6 أجزاء. النصف الأول فيه السدس الأول والثاني والثالث، هذا قلنا أنه هذا خارج وقت الأفضل. النصف الثاني هو الذي فيه الثلث الأخير من الليل، فيه السدس الرابع والخامس والسادس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه في النصف الثاني في السدس الرابع والخامس، هذا سمناه قلنا تقسمينه إلى ثلاثة ثلاث، ثلث الأول والثاني، أو نقول السدس الرابع والخامس. قال ثم ينام السدس السادس. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر إن رسول الله عندي إلا نائما، يعني عند السحر، يعني في آخر الليل في السدس الأخير من الليل. ولحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. طريقة الحساب هي يكون الحساب من غروب الشمس إلى أذان الفجر. فلو افترضنا أن الشمس تغرب الساعة السادسة والفجر يؤذن الساعة السادسة، يكون المجموع 12 ساعة، فنصف الليل يكون من الساعة الثانية عشرة فما بعد. واضح؟ والنصف الثاني يقسم إلى 3 أقسام، فالأول والثاني منهما هما السدس الرابع والخامس الذي يستحب قيامه. وبناء على هذا التقرير يكون القيام المستحب من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الرابعة، ثم ينام الإنسان إلى أذان الفجر. لو تأملت الأخت هذا المثال تستطيع أن تقيس عليه حسب الوقت عندها في المنطقة. هذا واضح. قال السؤال 116، ما هو التهجد؟ قال التهجد هو ما كان بعد النوم، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها الناشئة القيام بعد النوم. وقال الإمام أحمد الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال هي أشد وطئا، أي تثبيتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك. يعني هم يقولون التهجد ما كان بعد النوم. ولذلك بعض العلماء يرى أن ما كان بعد النوم فهو أفضل، يقول لأنه أشد مجاهدة، يكون أفضل من الإنسان اللي يبقى ثم يتهجد وينام. لكن تقدم من الإنسان إذا طمع لا يقوم فإنه يوتر أول الليل، يوتر أول الليل تقدم هذا. قال السؤال 117: ما هي سنن قيام الليل؟ قيام الليل له سنن استحب أن الأخ طالبة العلم تتأمل ذلك. قال الجواب: سنن قيام الليل هي أولا أن يشوص فاه بالسواك، وعلى هذا يستحب الإنسان أن يكون سواكه قريبا. لحديث حذيفة رضي الله تعالى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والذي يبدو والله العلم أن هذا يعين على القيام، كان هذا أن هذا يعين على القيام. ثانيا أن يقول الأذكار الواردة عند الاستيقاظ من النوم، ومن ذلك ما ثبت في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من المنام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والموثورون المعتوهون من أهل النفاق والعلمنة يقول إن استحب والأفضل أن تنام على صوت موسيقى، يقول أن هذا أعون على الهدوء وعلى الراحة. والله تعالى يقول: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعلى. فأيهما نصدق، أولئك الخونة، أم نصدق رب العالمين الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. الإنسان لا يمكن أن يطمئن قلبه إلا بذكر الله، قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذي يرى من أحوال أهل الفن وأهل الطرب ومن تاب منهم وذكر قصة حياته يعلم كم هؤلاء في ضنك من العيش وكم هم في مصائب لا يعلم مداهب الله سبحانه وتعالى. يضحكون أمام الناس ولكن قلوبهم قد ملئت هما وحزنا. والنبي عليه الصلاة والسلام عاش شرف العيش عليه الصلاة والسلام، حتى إنه مات ودرعه مرهون يعني عند يهودي من أوسع الناس ومن أشرح الناس صدرا عليه الصلاة والسلام، فصلوات ربي وسلامه عليه. قال: ومن ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، يعني قام انتبه من الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبل الصلاة. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي، لأن النوم هو الموتة الصغرى. ثالثا أن يمسح النوم عن وجهه وينظر إلى السماء، إذا كان يعني ينظر إلى السماء إذا كان في مكان يستطيع فيه النظر، كأن يكون نائم في فناء أو في السطح ونحو ذلك. كيف يمسح النوم عن وجهه؟ يعني يمسح وجهه بيده، يمسح وجهه بيده، لأن هذا أيضا ما يعين على القيام. ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة وهي خالته، قال: فاضطجعت في أرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حتى انتصف الليل. ما يدل على أن كما تقدم أن أفضل وقت التهجد بعد منتصف الليل. قال: فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الأواخر لإخواته من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، يعني قربة معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. قال الرابع: أن يغسل يديه ثلاثا. وغسل اليدين ثلاثا هذا غير غسلهما عند ابتداء الوضوء، هذه سنة مستقلة، سنة مستقلة. وعلى الراجح أن غسل اليدين عند القائم من نوم الليل أن ذلك واجب، وأن الإنسان يأثم بتركها. قال: أن يغسل يديه ثلاثا كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحد فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا واضح. فإذا قام يغسل، يعني إذا قام وأراد أن يتوضأ يغسل يديه أولا ثلاثا، ثم بعد ذلك يغسل كفيه للوضوء. والحكمة في ذلك الظاهر أنها تعبدية عند المذهب مذهب الحنابلة. والراجح أن قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقد تكون لامسة نجاسة أو شيء من ذلك. طيب لو قال الإنسان أنا ممكن أضعهما في كيس وأطمئن أنني لم ألمس نجاسة، نقول الإنسان يتوقف عند النص والحكمة تعبدية. قال خامسا أن يستنشق الماء بمنخريه ثلاثا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، يعني يضع في منخريه الماء ثلاث مرات ويستنثر. سادسا قال أن يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحد من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، يعني يخففهما يركع ركعتين خفيفتين ثم عاد بعد ذلك يصلي صلاة الليل ويطيل. قال سابعا أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل ومنها، أقول لا حاجة إلى قراءتها لأنها موجودة، لأن الاستفتاحات جاءت على أكثر من وجه، جاءت على أكثر من وجه، منها ما ذكرنا عند الأخوات موجود في المذكرة. ولذلك بعض هذه الأشياء بعض هذه الاستفتاحات واردة في صلاة الليل، منها ما ورد في حديث علي، ما ورد في حديث عائشة، ما ورد في حديث ابن عباس، ما ورد في حديث حذيفة، ما رواه عاصم بن حميد. على كل لا حاجة إلى قراءتها، هذه واضحة. لكن من ذلك يعني اللي يقول في الصفحة الثانية صفحة 67 اللي قبل ثمانية قال ما رواه عاصم بن حميد قال ساعته عشر رضي الله تعالى بأي شيء كان يفتتح الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقال كان إذا كبر يعني كبر للصلاة كبر عشر، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر عشر مرات، ويحمد عشر ويسبع عشر ويهلل عشر ويستغفر عشر، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة، ثم بعد ذلك يشرع في قراءة سورة الفاتحة. فيغاير بين هذه السنن، مرة في قيام الليل يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا، وإن غاير في بينها أحيانا، يعني مثلا قام في الركعتين الأولين فقال حديث علي وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، التسليمة الثانية قرأ في حديث عائشة استفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل ونحو ذلك، لا حرج فيه. يعني ما يلزم أنه في ليلة واحدة أنه يلزم دعاء واحد من أدعية الاستفتاح، لا. قال ثامنا أن ينوي قيام الليل عند نومه لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه وسلم قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه، حتى لو ما قام إذا كان من عادته أنه يقوم، ما واحد يقول أنا أنويه يعرف أنه ما يقوم ويستمر على هذا يقول يكتب لي ما نويت، لا، لكن نقول لو كان من عادة الإنسان أنه يقوم ونوى القيام لكن لم يقم فإنه يكتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه. لماذا صدقة؟ لأنه أراد بذلك الاستعانة على قيام الليل. ومن المعلوم يا طالبة العلم أن المباحات تنتقل إلى عبادة إذا قصد بها الإنسان يتوصل به إلى عبادة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حتى ما يضع الرجل في فيه زوجته يكون له بها أجر، يقول ابن حجر الغالب أن الإنسان لا يضع اللقمة في فم زوجته إلا على سبيل المتاعبة إذا أراد أن يتعبها، قالوا مع ذلك يؤجر على ذلك إذا أراد من ذلك إدخال السرور على زوجته. الأكل مثلا كل الناس يأكلون، أحد يأكل بإشباع غريزة بطنه، هذا لا له ولا عليه، وإن استعان بذلك على معصية الله فإنه على وزر، وإن أراد الاستعانة بذلك على الصلاة وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على استعانة على قراءة القرآن على الذكر على عبادة فإن أكله يعتبر عبادة. كل الناس ينامون، أحد فقط ليشبع من النوم وأحد لا يريد أن يقوم لصلاة الليل أو ينام ليقوم لصلاة الفجر، فهذا نومه صدقة عليه ويكون نومه عبادة، فاستحضر النية الصالحة. والله يا أخوات كم نحرم من الخير الكبير الكثير لأننا نغفل عن النية. الآن المرأة لما تقوم على خدمة زوجها وأولادها أو أهل بيتها لم تكن متزوجة، إذا استحضرت بذلك أنها عبادة أنها في عبادة تؤجر على ذلك. بعض النساء أن تفسد أجرها بالتأفف والتضجر بالدعاء على فلان وعلان وتأفف من الرجل وتفرح إذا سافر من أجل أن تتخفف من أعباء البيت. صحيح أن بعض الأزواج قد يكون يعني نفس اللوامة لا يعجبه شيء، فهذا لا شك خطأ، لا لكن على المرأة أن لا تقابل ذلك الخطأ بخطوة، إنما الله تعالى قال ادفع بالسيئات الحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فتحتسب المرأة في رمضان لما تصنع الإفطار تحتسب. بعض النساء الآن تقول ما عندي وقت أقرأ، يا أختي الكريمة احتسب أنك تصنعين طعاما للمفطرين لسوان، هذا من أعظم الأجور هذا. لكن نحتاج يا أخواتي لا أننا لا نغفل عن النية، فهذه الأشياء المباحة مع النية الصالحة يكون الإنسان مأجورا على ذلك. سؤال 118 يقول هل يجوز التطوع بركعتين مع هذا الوتر؟ لأنه تقدم بالنسبة للوتر أنه من أنواع الوتر التطوع بركعة، لكن فيما عدا الوتر هل يجوز التطوع بركعة؟ قال على خلاف، والراجح أن التطوع بركعة غير مشروع سوى الوتر، كما تقدم أن من صفات الوتر بركعة، ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وأما زيادة والنهار فهي مختلف فيها، والصحيح أنها ثابتة كما صح ذلك البخاري رحمه الله تعالى. وعلى هذا يكون الأقرب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وبناء على هذا فالتطوع بركعة لا يشرع كما تقدم إلا في الوتر، فمن صفات الوتر بركعة كما تقدم بيان ذلك. فعلى هذا يكون واحد يقول أنا تطوع بركعة في النهار، نقول لا، أو في الليل يقول سأصلي على ركعة 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 واحد، نقول لا، فقط في الوتر في الليل، وهذه أيضا صفة من صفات الوتر كما تقدم. قال سؤال 119 هل المصلي أن يزيد على ركعتين في النهار سردا؟ جواب، ذكر بعض العلماء أنه لا بأس أن يتطوع بالنهار بأربع ركعات سردا، واستدلوا على ذلك بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن بعض العلماء صح هذا الحديث، ومن صححه فلا حرج عليه أن يسر أربعا في النهار نفل، أربعا في النفل نهارا، ويكون هذا الحديث مستثنى من حديث ابن عمر السابق صلاة الليل والنهار مثل مثلا، لأنه تقدم أن زيادة النهار أنها ثابتة، وبناء على هذا قلنا أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل. لكن إن صح هذا الحديث، من يصح هذا الحديث تكون يكون النهار مستثنى، يعني عام الحديث الأول عام حديث ابن عمر مخصص بهذا الحديث، مخصص بهذا الحديث. فعلى هذا من رأى صحة هذا الحديث فلا ينكر عليه وفعل ذلك، لو سرد أربعا يسرد أربعا ما يجلس، أقول ما يجلس في التشهد لو لا يسردها سرد. قال ما حكم الصلاة جالسا في النفل؟ الجواب، يقال إذا صلى الإنسان جالسا في النفل فلا يخلو من أمرين، أولا أن يصلي جالسا لغير عذر فصلاته صحيحة، لكن على النصف من أجل صلاة القائم، بدليل حديث عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قائما فله نصف أجر قائم. على هذا نخلص من هذا أن صلاة النفل جالس يجوز الإنسان حتى من غير عذر، لكن إذا كان من غير عذر صلاة صحيحة، لكن ما له إلا نصف أجل صلاة القائم. قال ثانيا أن يصلي جالسا لعذر فهذا يكتب له الأجر كاملا، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد والسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فما دام أن الإنسان في حال صحته يصلي النافل قائما لكنه صلى جالسا لعذر فإنه يكتب له الأجر كاملا، ولذلك قال لكن هذا في حق من كان معتادا أن يصلي النافلة في حال قدرته قائما، أما من كان حتى في حال صحته يعتاد صلاة النفل قائدا فإنه لا يكتب له الأجر كاملا حتى لو صلى لعذر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن كانت عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك لمرض أو سفر فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيح مقيم، وأما من لا تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض أو سافر فصلى قائدا أو وحده فهذا لا يكتب له مثل الصلاة الصحيح المقيم. تقدم. قال فائدة كون الإنسان يكتب له أجر عمل النوافل في سفره أو حال مرضه مع أنه لا يؤديهما، لكن بشرط أن يكون مواظبا عليها في حال الحضر، هذه من نعم الله تعالى التي تستوجب على العاقل أن يكثر من النوافل ما دام في حال الإقامة والصحة، لأن جميع النوافل التي يعمله في حال إقامته أو في حال صحته تكتب له في حال سفره ومرضه، إنه لا يفرط في هذا إلا محروم، نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا فضلهم. قال هل يجوز صلاة النافلة مضطجعة مع قدرتي على القيام والقعود؟ الجواب، يقال نعم يجوز ذلك، حديث عمران بن حصين وفيه من صلى نائما فله نصف أجر قاعد. يعني كون الإنسان يصلي النافلة مضطجع يجوز حتى لو أنه كان قادر على قيام القعود، لكن له نصف أجر القاعد، ما هو بنصف أجر القائم لا، فعلى هذا يكون على الربع من أجر صلاة القائم، هذا إذا كان لغير عذر. أما إذا كان لعذر فتقدم أنه يكتب له الأجر كاملا، سواء صلى قاعدا أو صلى مضطجعا. ونقف على حديث رقم 102 أو السؤال 122، وغدا سيكون هناك درس إن شاء الله تعالى، ونختم الدورة في مشيئة الله عز وجل غدا. والله قل أفضل حديث الوارد بنى الله له بيتا في الجنة، لكن كونه يطل على عرش الرحمن ونهر الكوثر لا أعلم في هذا الشيء، ما أعلم في هذا الشيء. نعم أي أوجب هذا أي متأكدين من هذا؟ نقول واجب الفصل بين الفريضة والنافلة، أي يبدو بناء على تصحيح الحديث، لكن ظاهر أن الحديث ضعيف، لكن من صححه نعم هذا صحيح هذا، لكن بالنسبة الحديث رحمه الله صلى قبل الأربعة على خلاف، والراجح أنه أقول صحيح إن شاء الله، لكن لا يداوم الإنسان على ذلك. ها؟ لا لا، هذه ليست من السنن الرواتب، اللي أربع قبل العصر ليست من السنن الرواتب، فعلى هذا يصليها الإنسان أحيانا ما يداوم عليه. نعم هذا على خلاف هل الأفضل طول القيام أو زيادة عدد الركعات. أولا هو لا شك أن القاعدة الشرعية إذا اجتمعت المصلحتان فإن الأفضل أن يجمع الإنسان بينهما، فإذا استطاع الإنسان أن يزيد عدد الركعات وأن يطيل القيام فهذا الأفضل، إن لم يستطع ذلك فلا شك أن زيادة عدد الركعات فيه خير، وطول القيام أفضل بهيئته. والظاهر أن الإنسان يفعل الأصلح لقلبه، أقول الأصلح لقلبه. هنا عليكم السلام ورحمة الله. هو وارد هذا، ولذلك أحيانا قال الإنسان يشرع له أن يصلي أربع بعد الظهر أحيانا، أي لكنه ليست من السنن الرواتب، السنن أربع قبل الظهر ركعتين بعدها، لكن يستحب الإنسان يصلي أربع أحيانا بعد الظهر. لا لا، إلى بالنسبة لصلاة الفريضة ألف تقول له استيقظ الإنسان وقت النهي، وقت النهي يعني يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام، أقول لو ما قام مثلا إلا قبل طلوع الشمس خمس دقائق مثلا عشر دقائق هذه يصليها، لأن من ذوات الأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسي فليصليها إذا ذكر لا كفارة إلا ذلك، حتى لو كان وقت النهي. نعم لكن إذا كان وقت مغلظ ينتظر، المغلظ اللي عند طلوع الشمس أو عند زوالها أو عند غروبها، عند الغروب الشمس هذا وقت قصير ينتظر الإنسان، هذا تقول في الصف السادس الابتدائي يحفظ أجزاء كثيرة، هل يجوز إيش أن يأم أمه وأخته في البيت؟ لا، الأصل هذا يربي على الصلاة في المسجد، أقول هذا معي الأصل أنه يربي على الصلاة في المسجد، لكن لو فاتتهم الصلاة فلا بأس أن يصلي بهم إماما ويكون موقفهن خلفهم، واضح؟ لكن ما يعتاد هذا. نعم ما في بأس الاكتفاء بالفاتحة في بعض السنن وعدم قراءة شيء من القرآن، ما في بأس، أقول هذا لا بأس به. تقول نعرف أن تارك الصلاة جحودا كافر، لكن هل يخلد في النار؟ معلم أنه تقى الشهادتين، أي نعم لا يخلد في النار. قال ما شركك في سفر؟ قالوا لم يكن من المصلين. فعلى هذا الصلاة إذا كان تارك للصلاة جاحدا جحودا لا شك أنه يخلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول يا الله أني رسول الله، فإذا قالوا ذلك أصبني دماءهم ومالهم إلا بحقها، قال إلا بحقها، حقها لأتي الإسلام بأركان الإسلام. مس المصحف من غير طهارة حيض ونفاس ما يجوز مسه إلا من وراء حائض، هل يكون مس جميع المصحف لابد من حائض؟ بمعنى هل يدخل جلادة المصحف؟ نعم، حتى جلادة المصحف تدخل في هذا لأنها تابعة للمصحف. تقول نحن طالبات وإذا دخلنا الفصل نصافح جميع الأخوات في هذه الأثناء تكون معلمة غير موجودة، فأنكرت علينا إحدى الأخوات فتقول إذا دخلتنا الفصل قول السلام عليكم واجلسنا حيث ينتهي بكنا المجلس، ولا صافحنا المصافحة عند المقابلة والالتقاء، ولا ولأن كنا كذلك تشغلنا من يراجع القرآن وغيره، فما أقول لك في ذلك؟ المصافحة تكون إذا أطال العهد، لكن كون الأخوات كل ما دخلت الأخت صافحة هذا غير مشروع، وإنما تكتفي بالسلام. لكن طول العهد إذا كان مثلا مدة يومين ثلاثة أيام ما رأت الأخوات تصافح، لكن بعض الأخوات كل يوم إذا قدمت تصافح الأخوات هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. طيب في بعض الأسئلة نتناولها في درس يوم الأربعاء. تقول ذكر المؤلف رحمه الله رسالة سجود السهو قوله وإن ذكر بعد مفارقة المحل قبل يسجد الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد قبل السلام، لا تقدم نقول هذا بعد السلام، هذا بعد السلام. قوله قبل السلام ألا توجد زيادة هنا وهي النهوض كما لو نسي، هذا تقدم وقلنا الصحيح أنه قبل السلام أنه بعد السلام، هذا خطأ فعدى في المذكرة. هل المسافر إذا صلى خلف المقيم يقصر الصلاة؟ لا، المسافر إذا صلى خلف المقيم، المسافر إذا صلى خلف المقيم فأدرك ركعة فأكثر فإنه يتم الصلاة. أما إذا جاء والمقيم الإمام المقيم في التشهد الأخير فدخل معه فإنه يقصر الصلاة. هل الأفضل أن يقنط المصلي أم لا يقنط؟ تقدم قلنا الأفضل الغالب من هذه النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في رمضان، الغالب ترك القنوت أو في غيره، هذا الغالب، لكن يقنط أحيانا. تقول أنا في جهاد دائم مع قلبي في مسألة إطلاق البصر وعشق الصور، أسأل الله تعالى أن يشفيك من هذا. وهذا لا شك أنه قل مرض من أمراض الخلوق، وهذا ربما أيضا تساهل، يعني سبب تساهل بعض الدعاة في كثرة التصوير في المجلات والجرائد. بعض قد تكون الأخوات الفتيات أقول فتنة في هذا، ولا شك أنه إذا كانت هذه الأخت يعني تعشق مثل هذه الصور وتطلق البصر ويؤثر هذا على قلبها وتفتن، فإن النظر إلى الرجال لا يجوز، فإنه يحرم عليها حرمة النظر إلى الرجال. لكن على كل عليها أنا أقول تغض بصرها وتجاهد نفسها على ذلك، والله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولأن هذا من أعظم أسباب نفاذ الشيطان، الشيطان يقول كما قال ابن القيم يوصي أعوانه جنوده ويقول إن في الإنسان ستة منافذ، فإنكم متى ما نفذتم منها إلى قلب الإنسان تركتموه إما ميتا وإما أسير مدخا بجراحات، ذكر منها منفذ البصر لأنه يفسد على الإنسان قلبه، إذا فسد قلب الإنسان ثقلت عليه العبادة. هناك خادمة تؤجر وكفيل، هذه الخادمة تأخذ 1500 ثم تسلم الخادمة 600 ريال وتأخذ الباقي، هل يجوز الماء؟ لا، الأصل أن الخادمة أتت بعقد أنها تشتغل عند هذه الآن عند كفيلتها، هذا الأصل. فكونها تؤجرها إلى أناس آخرين، أولا انتشار مثل هذا لا يجوز، لأنه هذا أدى إلى تساهل بعض الأسر في مثل هذه القضية، وأصبحت أحيانا تؤجر إلى أناس قد لا يتقون الله عز وجل فيها وقد تستخدم لأغراض سيئة. لكن إن وثقت منها كفيلتها ووثقت من الناس الذي تؤجرهم إياه فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون برضا الخادمة وأن تعطيها زيادة على ذلك. فقلنا نعرف أنه من السنة حلق شعر المولود عند بلوغ 7 أيام، هل هذا خاص بالذكر أم الذكر أنثى؟ لا، هذا خاص بالذكر فقط. فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ. ما معنى نفخ؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يصدر منه صوت كأنه نفخ، هذا المقصود بقول نفخ. هل المرأة صلاة كسوفها كيف تؤدي؟ نعم، تؤديها في البيت. أما الكسوف فيه ركعتين ب4 ركعات، صلاة الاستسقاء لا تكون بالجماعة، ما تؤديها في البيت، لكن تستسقي المرأة في السجود، تكون في الدعاء في السجود ونحو ذلك، لأن الاستسقاء أما يكون في صلاة الاستسقاء أو في السجود أو الخطيب في خطبة الجمعة يستسقي، هذه كلها مواضع. فالمرأة إذا لم تخرج إلى صلاة الاستسقاء تستسقي في سجودها في صلاة الفريضة، تدعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة والسقيا. الكسوف كما قلنا صلى ركعتين ب4 ركعات، يعني تكبر ثم تقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم تقرأ سورة طويلة ثم تركع، إذا ركعت ورفعت ما تسجد، لا، تقرأ الفاتحة مرة ثانية وسورة طويلة ثم تركع وترفع ثم تسجد سجدتين ثم تقوم وترفع في الركعة الثانية كالركعة الأولى. نحن في المدرسة ونقرأ القرآن ومرت علينا ونحن نقرأ آية سجدة، فمنهم قال نؤمن إيماء ومنهم قال نقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وكما سح ذلك، لا، إن استطعتن السجود سجودا كاملا وإلا فلا تؤمن ولا تقلن شيئا. تقول ما هو الوقت المناسب لك لاستقبال المكالمات للإفتاء؟ بعد العشاء الآخر من 9:30 إلى 11:00 تقريبا، هذا أنسب وقت ما لم أكن أيضا مرتبط. تقول انتهيت من الركعة الأولى وقرأت فيها الفاتح فقط، ثم رفعت يدي للركوع، تذكرت أن أقرأ سورة بعدها أنزلت يدي وقرأتها ثم رفعت وركعت وأكملت الصلاة، هل هذا صحيح أو لا؟ هذا ما في بأس إن شاء الله. تقول ما المقصود بقوله يذكر الله ويدعو في الوتر بسبع عند الجلوس السادسة أي الحالة الثانية؟ يعني يذكر الله يعني يقرأ التشهد الأول، يجلس السادسة يقرأ التشهد الأول ثم يقوم يأتي بالسابعة. أين محل الصلاة في حديث رحمه الله عبد صلى قبل الظهر أربعا؟ هل الصلاة هنا قبل أذان العصر أم بين لا بين الأذان والإقامة؟ سنة الفجر قبل الصلاة، من طلوع الفجر من أذان الفجر إلى قبل الصلاة. ومتى آخر وقت لسنة الضحى وما هو الوقت المنيع؟ آخر وقت لسنة الضحى قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر تقريبا بربع ساعة في الساعة. طيب هتقول صحيح أن بعض العلماء يقول الذي لا يوتر لا تؤخذ شهادة، هل عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى يقول بأن الذي يترك يعتاد على ترك الوتر أنه رجل سوء، أنه رجل سوء لا تقبل شهادته؟ نكمل الإشارة للأرض، أقول غدا إن شاء الله تعالى نكمل وأنا أستعرض إن شاء الله تعالى بقية الأسئلة، لكن غدا يا أخواتي رجاء التذكير خاصة المناطق الثانية إلى أخواتي بكري، لأنه إن شاء الله تعالى نرجو أن نأتي على الباقي، وإن شاء الله باقي خمس ورق نستطيع إن شاء الله بسهولة أن نتناولها ثم نجيب على الأسئلة كلها بنشاط اللازم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.